أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام لا زال في الركيزة الثالثة كما ذكرنا، كل هذا التفصيل كلين حفظ منه المصنف حتى يصل إلى الحاجة، أو أنه من الأول إيراد المقدمة في بداية الكتاب لتبيين ثلاثة أمور: أولا الغاية، ثانيا التعريف، ثالثا الموضوع. كيف نصل إلى هذه الثلاثة؟ يقول المصنف: أنا أصل إلى الغاية وبعد ذلك أعرف بالغاية ثم أنتقل إلى الموضوع. كيف تصل إلى الغاية؟ يقول: أمهد تمهيدا. هذا التمهيد يتكون من ثلاث ركائز. الركيزة الأولى أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والثانية هو أن كل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، ثم هذا النظري قد يقع فيه الخطأ، فإذا وقعنا في الخطأ في النظري نحتاج إلى عاصم منه وهو علم المنطق. فهذه الغاية متضمنة ضمن الحاجة، وصلنا إلى الحاجة إلى علم المنطق لأنه يعصم الذهن عن الخطأ. هاي متضمنة للغاية، فإذا حصلنا على الغاية نعرف بها العلم، فإذا عرفنا العلم حصلنا على الغاية والتعريف، ثم نبين الموضوع. واضح إن شاء الله. فتكلمنا في الركيزة الأولى والركيزة الثانية، والكلام في مقدمة أو تمهيد للدخول في الركيزة الثالثة، باعتبار أن الركيزة الثالثة هي عبارة أن هذا النظري أو الاكتسابي يقع فيه الخطأ، فاقتضى ذلك قد يقع فيه الخطأ حكم على النظري، فاقتضى ذلك تعريف النظري. وقد ذكرنا تمهيدا لتعريف النظري، وقلنا أنه اختلفت التعريفات في تعريف النظري أو تعريف النظر أو الاكتساب. فقلنا أنه الإنسان إذا أراد أن يحصل مجهولاً تحصل له هذه الخطوات التي ذكرها الشيخ المظفر رحمه الله في منطقه، أنه يواجه المشكل ثم يعرف نوع المشكل، ثم ينتقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة، ثم يخوض في هذه المعلومات، ثم ينتقل إلى ذلك المجهول عليكم السلام. فهذه خمس خطوات حتى نصل إلى المجهول. الأولى والثانية هي خارج عن الفكر أو خارج عن حقيقة النظر، فانحصر الكلام في الثلاثة. فبلحاظ هذه الثلاثة كل رأي لحظة خطوة معينة. فالرأي الأول يقول الفكر هو الخطوة الأولى والخطوة الثالثة، يعني الانتقال من المجهول إلى المعلوم، هاي أولا، ومن المعلوم إلى المجهول هاي ثانيا، هو هذا النظر، وإلا ماذا يكون النظر؟ الرأي الثاني لا نظر إلى الخطوة الأولى ولا نظر إلى الخطوة الثانية، وإنما نظر إلى الخطوة ولا إلى الخطوة الثالثة، نظر إلى الخطوة الثانية اللي هي الخوض في المعلوم وترتيب معلوم والانتقال إلى المجهول، يعني ترتيب معلوم مناسب لذلك المجهول. فالنظر أو الفكر عند الرأي الثاني هو عبارة عن ترتيب المعلوم والانتقال إلى المجهول. وقد ذكرنا أن كل من التعريفين يرد عليه بعض الإشكالات، ذلك المصنف عدل إلى تعريف جديد. أما الأول فلأن الخطوة الأولى الانتقال من المجهول إلى المعلوم هذه مقدمة، انتقل من المجهول إلى المعلوم وقف، خلاص هي مقدمة لحصول النظر أو للنظر. والخطوة الأخيرة هي لازمة ملزومة للنظر، فالنظر هو الترتيب، له مقدمة ويلزم بعد ذلك الانتقال إلى المجهول. إذا تم الترتيب معلوم يناسب المجهول هذا لازم للانتقال إلى المجهول. فإذا الخطوة الأولى هي مقدمة، والخطوة الثالثة هي ماذا؟ هي ملزوم للنظر أو الفكر، بعد الترتيب يلزم الانتقال إلى المجهول. إذن حقيقة النظر ليس الخطوة الأولى وليس الخطوة الثانية. أما التعريف بالترتيب فيرد عليه أن توجد هناك معلومات لا يلزق عليها الترتيب، وننتقل منها إلى المجهول كما في التعريف والاستدلال المباشر فإنه في عكس المستوى مثلا أو في التناقض لا يوجد ترتيب. من قضية واحدة ننتقل إلى المجهول. الترتيب متعلقه التعدد، إذا كان المعلوم واحدا لا ترتيب، أين الترتيب؟ الترتيب معناه تقديم وتأخير وهذا يقتضي الاثنينية والأكثر. أما إذا كان الانتقال بأمر واحد فيوجد ترتيب، كيف نتعقل الترتيب؟ لذلك إذا عرفنا بالفصل، إذا عرفنا بالخاصة، إذا انتقلنا واستدللنا على المجهول بقضية واحدة هذا لا يصدق عليه الترتيب، ولذلك يكون التعريف بالترتيب غير جامع. نعم يمكن يوجد ترتيب نعرف بالجنس والفصل أو نعرف مثلا بالجنس والخاصة، هذا ترتيب يوجد ترتيب، أو ننتقل مثلا بالقياس صغرى وكبرى ترتيب إلى النتيجة هيوجد ترتيب. أما باقي أفراد التعريف أو الاستدلال لا تدخل في هذا الترتيب باعتبار أنها أمر واحد، فالتعريف بالفصل أو بالخاصة لا يصدق عليه ترتيب. كذلك الانتقال الاستدلال المباشر إلى المجهول بواسطة قضية واحدة هذا أيضا لا يصدق عليه الترتيب. فهذا التعريف نعم يصبح تعريفا لبعض الأمور التي يتكون من أكثر من أمر واحد، أما البقية فلا تدخل، فلا يكون جامعا. واضح الإيراد على الترتيب. يصبح أن يكون تعريف لكنه غير جامع، وشرط التعريف ما هو؟ أن يكون جامعا مانعا بخلاف الأول. نحن قلنا الخطوة الأولى ليست من النظر، أما هنا يصدق على نحو الموجب الجزئية، يصدق على ما كان يقبل الترتيب من المعلومة لكن يشوف ويخرج بعض الأفراد. لذلك قالوا التعريف الأول لا ينفع والتعريف الثاني لا ينفع، فينتقل المصنف إلى تعريف جديد. لذلك قال النظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول فتخلص من تلك الإشكالات. هذا التعريف عبارة عن مفردات، كما اعتدنا أنه كل التعريف عبارة عن مفردات وأجزاء وقيود لكل قيدين ولكل جزئين معنى، هكذا يتضح التعريف. ومن هنا قالوا أنه التحليل غير التعريف. نعم يطلقون عادة أنه يوجد ترادف بين لفظ التعريف ولفظ التحليل، لكنه بالدقة أن التعريف هو أول تحليل للأمر، كما تقول الإنسان حيوان ناطق هذا يسمى تعريف. أما تأتي للإنسان وتحلل، عفوا للحيوان وتحلل الحيوان، وتأتي للناطق وتحلل الناطق هذا يسمى ماذا؟ تحليلا، كما فعل ابن هشام في تعريف الكلمة. طبعا نستشهد بالقطر باعتبار مرة دي. ماذا قال؟ الكلمة قول مفرد، هذا التعريف عرفها قول مفرد. ثم أتى إلى القول قال ماذا؟ القول هو جنو لفظ إيه؟ لفظ. ثم أتى إلى اللفظ وقال ماذا اللفظ؟ هو صوت يشتمل. ثم أتى إلى المفرد، هاي ما بعد القول المفرد هاي تحليلات. فإذا المجهول إذا أول تحليل له كما نقول الإنسان حيوان ناطق هذا يسمى ماذا؟ تعريف. إذا أتينا إلى مفردات التعريف وفككناها هذا يسمى ماذا؟ تحليل. هذا بالدقة الفرق بين التعريف والتحليل. فالمصنف ذكر تعريفا قال هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، هذا تعريف. أتى الشارح وبدأ يحلل مفردات هذا التعريف. لماذا هذا التعريف؟ يقول لي أنه أول تعريف للشيء قد لا يكون واضحا كما ذكر الشيخ المظفر إذا تذكرني، قد نضطر إلى تحليل مفردات التعريف، والتعريف تحليل للمعرف. نأتي إلى التعريف نحلل مفردات التعريف أيضا هي قابلة للتعريف، فشيكون يكون مراتب في التعريف. واضحة؟ يعني الآن إذا حلل الشارع ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول هذا تعريف آخر، وتحليل لتعريف المعرف الأول اللي هو النظر. واضحة؟ لذلك الشارح ماذا فعل؟ أتى إلى عبارات المصنف فكل لفظة لفظها في التعريف حللها الشارع. أول لفظة أو أول ما قال المصنف قال هو ملاحظة المعقول. ما المراد من الملاحظة؟ الملاحظة هي التفات النفس عن قصد واختيار بما هو معلوم، أن تلتفت النفس المعلوم. وهذا نفهم منه أمرين: الأمر الأول أن النظر أو أن المنطق لا يحصل معلومات، بل هي موجودة، لكن هذا الالتفات إليها أو الانتقال من المجهول إليها أو منها إلى المجهول، هذا الانتقال هو يرتبه المنطق لا أكثر ولا أقل، يرتبه يعني يصونه عن الخطأ، تكون يرتب خطوات مدروسة ومنظمة حتى لا يقع في الخطأ. فأول شيء نفهمه من التعريف ملاحظة المعقول. إذن المعقول ليس من النظر، وإنما النظر هو ملاحظة المعقول. المعقول يعني ماذا؟ المعلوم. هذا الأمر الأول، أن النظر له متعلق وهو هذا المعلوم الذي نلاحظه، والنظر عبارة عن ملاحظة هذا المعلوم. فإذا المعلوم شيء والملاحظة، فبين النظر غير المعلوم، النظر ينصب على المعلوم. المعلوم موجود برتبة أسبق في عالم الذهن، لكن النظر يأتي ويلاحظ ذلك المعلوم أو المعقول. واضح هاي؟ الأمر الثاني هو هذا الالتفات بقصد واختيار من المدرك أو من الذي يريد أن يحصل مجهولا. هذا الالتفات هذا يخرج الحدث، لأن الحدث التفات لا عن قصد واختيار، يحصل هكذا مباشرة انتقال من المجهول أو من المعلوم إلى المجهول. إذا تذكرون في منطق الشيخ هو يختصر الخطوات الثلاثة بخطوة واحدة، وهذا غير إرادي غير مقصود. لذلك ملاحظة المعقول هاي الملاحظة عن قصد واختيار، هذا الشيء يخرج الحدث، يخرج الحدثيات، لذلك اعتبرت من البديهيات لأنه انتقال واحدة فقط في الحدث. إذن هذا المراد بالملاحظة هي التفات النفس للمعلوم مع قصد واختيار. هذا القيد الأول. القيد الثاني هو ملاحظة المعقول، يعني القيد الثاني المعقول اللي هو متعلق الملاحظة. هاي المعقول، لفظ المعقول ترى نتكلم في لفظه، يعني المعقول لفظ، وأخرى نتكلم في معناه. المعقول يعني المعلوم، يعني الموجود في داخل الذهن، وطبعا المعلومات الموجودة داخل الذهن هي تكون منقسمة بانقسام المجهول الذي نريد أن ننتقل إليه، فمنها معلومات تصورية ومنها معلومات تصديقية حسب المجهول الذي يراد الانتقال إليه. هذا في معنى المعقول. في لفظ المعقول أن هذا المعقول معرف بالألف واللام المعقول، وهذه الألف واللام بعد مرت عليكم ألف واللام يشار بها إلى الجنس، إلى جنس المعقول وليس إلى أفراد المعقول. الفرق إما أن يكون معهودا وإما أن يكون جميع الأفراد اللي هو الاستغراق، لا يراد بها الإشارة إلى الأفراد، بل يشار بها إلى حقيقة المعقول. وإذا أشار بها إلى حقيقة المعقول اللي هو جنس المعقول، والجنس يمكن أن يتحقق بأمر واحد، تقول الرجل أفضل من المرأة، هاي الأفضلية تتحقق خارج ماذا؟ أنه يوجد رجل واحد، يوجد رجل واحد أفضل من المرأة، هذا يكفي في صدق هذه المسألة اللي هي الرجل أفضل من المرأة. فوقوع مصداق واحد يحقق ذلك الجنس، لا يشترط أن تقع جميع الأفراد والمصادر. لذلك هذا التعريف بملاحظة المعقول وهذه الألف واللام الجنسية الحقيقية، والجنس يتحقق بوجود أحد أفراده هذا شيء يدفع لنا الإشكال الذي ورد على التعريف بالترتيب بالتفصيل ما هو الإشكال الذي ورد على التعريف بالترتيب أنه لا يوجد ترتيب نحن نعرف بالفصل أين الترتيب لذلك المصنف حينما قال المعقول هذا لا يرد إشكال أنه لا يوجد ترتيب لا المعقول يمكن أن يكون بأمر واحد فيتحقق هذه الملاحظة الأمر الواحد أيضا معقول جيد فإذا تحقق هذا الأمر تتحقق الملاحظة وإذا تحقق أكثر من واحد أيضا تتحقق الملاحظة فإذا هذه الألف واللام التي في المعقول هي ألف واللام يشار بها إلى الجنس واضحة والجنس قاعدها والجنس يتحقق بتحقق أحد أفراده يعني إذا قلنا الرجل أفضل من المرأة يكفي وجود رجل واحد صدقت هذه القضية واضحة فإذا ملاحظة المعقول هاي للجنس فإذا صح ملاحظة معقول واحد التعريف بالفصل أو التعريف بالخاصة أو الاستدلال بقضية واحدة هذا تحقق شنو؟ تحقق الجنس اللي هو ملاحظة المعقول فإذا هذا الإشكال لا يرد على تعريف المصنف أنه لا يوجد فيه ترتيب لأنه غير في التعريف وتخلص من ذلك الإشكال فإذا ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول المجهول أيضا على نحوين إما أن يكون مجهول تصوري أو مجهول ماذا؟ تصديقي إما أن يكون مجهول الحقيقة أو يكون مجهول النسبة الأول في باب التصورات والثاني في باب التصديقات فإذا كان مجهولا تصوريا يحتاج إلى معلوم هذا النوع من الصف يحتاج إلى معلوم ماذا تصوري وإذا كان المجهول تصديقي يحتاج إلى معلوم تصديقي يعني حسب المجهول ما نوعه هل هو تصوري أو تصديقي فإذا كان تصوريا تكون الملاحظة للمعقول وهذا المعقول معلوم تصوري حتى ننتقل إلى المجهول التصوري كذلك في المجهول التصديقي هذا تعريف المصنف ولا يقال أنه مثلا للاستئناس أنه هذا الشيء إما معلوم أو مجهول فإذا كان معلوما ولا حصل المعقول تحصل حاصل هو معلوم زين أو يكون مجهولا والمجهول لا يمكن أن يرد إلى الذهن ونتصوره حتى يمكن الانتقال إليه هذا التعريف أصلا هو الكلام فيه هذه القضية أصلا زائد ولا يفيد هكذا قد يقال لكن هاي مغالطة ماذا قلنا؟ قلنا هذا الشيء إما معلوم أو ماذا؟ أو مجهول إذا كان معلوما بعد ما نحتاج إلى نظر لأنه يكون تحصيل حاصل بالنظر أنت تصل إليه وهو حاصل فإذا هو تحصيل حاصل أو يكون لا ليس معلوما وإنما مجهول إذا كان مجهول يعني مجهول ظلام لا يرد إلى الذهن فكيف تحكم عليه أو تصل إليه فلا فائدة من هذا الكلام لكن هذه مغالطة واضحة زين لأن المجهول على قسمين إما أن يكون مجهولا مطلقا هذا المبهم المظلم الذي لا يمكن أن يرد إلى الذهن لا يمكن أن نتصوره هذا الكلام يرد وهناك مجهول نسبي لماذا نسبي؟ فيه جهة معلومية وفيه جهة مجهولية ذلك نحن نأتي به إلى الذهن من خلال هذه النافذة اللي هي جهة المعلومية وبعد ذلك نصل إلى جهة المجهولية فالكلام في المجهول النسبي يعني ما كان معلوما من جهة مجهولا من جهة أخرى ونحن نريد أن نصل إلى هذه الجهة المجهولة فندخل من الجهة التي تكون فيه معلومة فالمجهول المطلق نعم ليس فيه كلام لأنه مجهول لا شيء يعني ما يمكن الوصول إليه الكلام في المجهول النسبي واضحة ثم المصنف ارتكب مخالفتين في تعريفه المخالفة الأولى أنه قال ملاحظة المعقول يعني شنو مخالفتين؟ يعني مفردات تعريفه نعم هو غير في التعريف، لكن المفردات تختلف عن المفردات التي أوردها القوم في التعاريف. المخالفة الأولى يعني التي يمكن أن تتصور هي أنه قال ملاحظة المعقول ولم يقل ملاحظة المعلوم. واضحة؟ لماذا قلت المعقول ولم تقل المعلوم؟ هاي أولا. وثانيا في تحصيل المجهول، المجهول لا يقابله المعقول، المجهول يقابله ماذا؟ المعلوم. الشيء إما أن يكون مجهول أو ماذا؟ معلوم مو معقول. لا نقول أنه شيء إما أن يكون ماذا؟ مجهول، وإما أن يكون ماذا؟ معقول. لا، هكذا الكلام. المقابلة ماذا تقتضي؟ بمقتضى المقابلة أن يكون، هكذا التعبير، ملاحظة المعلوم لتحصيل ماذا؟ المجهول، لأنه توجد مقابلة بين من؟ بين الجهل والعلم، بين المعلوم والمجهول، لا بين المعقول والمجهول. فإذن هذان مخالفتان يمكن أن يتصوران على المصنف، أنك قلت ملاحظة المعقول ولم تقل ملاحظة المعلوم، وهذا يؤدي إلى أنه مخالفة المشهور، وإن كان ترتيب تعريف ترتيب أو الخطوة الأولى والخطوة الثالثة، لكنه لم يقولوا ماذا؟ لم يقولوا معقول، قالوا ماذا؟ معلوم. أنت بهذه اللفظة، خصوصا هذه اللفظة، أنت خالفت القوم في اختيار مفردات التعريف. مو فقط أنت غيرت بالتعريف، نعم أنت غيرت بالتعريف لأنه توجد إشكالات على تلك التعاريف، بل أنت غيرت حتى في المفردات المتعارفة لهذا الشيء الموجود في الذهن الذي تتعلق به الملاحظة، يعرف بأنه المعلوم، ومن هذا المعلوم تنتقل إلى المجهول. لماذا قلت المعقول؟ واضحة؟ وكذلك هذا قولك المعقول سبب مشكلة ثانية، ما هي؟ أنه المعقول لا يقابل المجهول في تعريفك. الذي يقابل المجهول ما هو؟ المعلوم. واضح شيخنا؟ يجيب الشارع. يقول المعلوم، إذا جئنا بالمعلوم في التعريف، هذا اللفظ المعلوم لفظ مشترك، جيد؟ وأنتم تذكرون أن الشيخ المظفر قال لا ينبغي أن يؤتى بالمشتركات بالتعاريف، إذا تذكرون المشترك ينبغي أن لا يعرف به. ممكن أن تعرف بالمشترك، مشترك شنو يعني؟ المشترك اللفظي مثل العين، يعني اللفظ واحد والمعاني ما بها متعددة. لماذا لا ينبغي التعريف بالمشترك؟ أنت إذا قلت ملاحظة المعلوم يقول عدلت عن المعلوم إلى المعقول، لأن المعلوم لفظ مشترك. يعني شنو لفظ مشترك؟ يعني هاي الميم عين لام واو ميم، هذا لفظ له أكثر من معنى. وإذا يعني يقول لي أنه يسبب مشكلة في التعريف، لماذا؟ أولا مشكلة لفظية، وثانيا مشكلة معنوية استخدام المشتركات في التعاريف. المشكلة اللفظية ما هي؟ أن يكون هذا المشترك حتى نريد أو نحدد أحد معانيه لابد أن نأتي بقرينة على ذلك المعنى المراد، وهذه القرينة لفظ، جيد؟ فإذا كانت لفظ هذا تعدد اللفظ وطال التعريف، والمصنف كتابه مبني على ماذا؟ على الاختصار. هاي النقطة الأولى. كما تقول مثلا رأيت عينا جارية، أما تقول رأيت عينين هذا مبهم، أي عين؟ عين الركبة، عين الماء، عين ماذا؟ فيحتاج إلى لفظ يبين المعنى المراد من العين، فتقول رأيت عينا مثلا جارية، فزاد لفظا اللي هو شنو؟ إذن هو تطويل لفظي أولا، وثانيا تطويل انتقالي ذهني، يعني أنت إذا أردت أن تنتقل من اللفظ إلى المعنى المراد من أحد هذه المعاني التي هي لللفظ المشترك تحتاج إلى انتقالين. الانتقال الأول أنك تنتقل من اللفظ إلى القرينة، ثم من القرينة إلى المعنى المراد. فإذن هناك انتقالان، لذلك قالوا التعاريف أو عفواً الألفاظ المشتركة لا ينبغي أن تأتي في التعاريف. المصنف يقول أنا عدلت من المعلوم إلى المعقول بهذا السبب، اللي هو شنو؟ أنه المعلوم لفظ مشترك، ما هي معانيه؟ قال الاعتقاد والجزم والظن، والاعتقاد يمكن أن يكون مطابقا للواقع، يمكن أن يكون غير اللي هو جلل المركب، ومطلق المعلوم اللي هو متصور بالذهن اللي هو معلوم سواء كان تصوري أو تصديقي. فهذه معاني أربعة أو خمسة للمعلوم. فإذا أردت معلوما معينا فلا بد أن أتي بماذا؟ أتي بقرينة حتى تعين المعنى المراد من هذا اللفظ. لذلك ابتعدت عن المشترك اللفظي، وما قلت المعلوم، قلت ماذا؟ ملاحظة المعقول. واضح شيخنا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشرح يقول أيضا أنه قول المصنف ملاحظة المعقول، لأن المعقول ينحصر بالكليات وتخرج بالجزئيات. الانتقال إلى المجاهيل يكون عن طريق الكليات وليس الجزئيات. الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، هاي العبارة المشهورة في المنطق. لا يكون كاسب يكسب الغير يعرفه، أو ننتقل من حكم الجزئي إلى حكم شيء آخر، ولا يكون مكتسبا يعني محصلا يمكن أن نصل إليه. فبقولي المعقول خرجت ماذا؟ خرجت الجزئي، لأن الجزئي ليس بمعقول. نعم هو معلوم، فلو قلت معلوم لدخل الجزئي، والجزئي لا ينفع، لا كاتب ولا مكتسب. لذلك قلت المعلوم المعقول حتى تخرج الجزئيات. واضح شيخنا؟ معلومة ومو معلومة، الجزئيات لكنها غير مدركة بإدراك عقلاني، هكذا يقولون. لماذا؟ لأن الجزئيات تأتي عن طريق الحواس مو عن طريق العقل، هي تحصل في الذهن لكن عن طريق الحواس. لذلك تكون معلومة غير ماذا؟ غير معقولة، يعني طريق وصولها إلى الذهن لا عن طريق التعقل، وإنما عن طريق النظر أو عن طريق اللامس أو غيره من الحواس. وثانيا أن الجزئيات لا تكون لا كاسبة ولا مكتسبة، نحن نلاحظ المعلوم الذي ينفع في إيصالنا إلى المجهول. واضحة؟ كيف يعني لا كاسبة ولا مكتسبة؟ لا تنفع كيف؟ لأنه الجزئي لا يكون جزءا من التعريف حتى نعرف به الأشياء. التعريف دائما يكون بالكليات، لذلك تجد في مبحث التصورات أنه يبحث مبحث الكليات الخمسة ثم ننتقل إلى أقسام التعريف. آخر مطلب في الجزء الأول ما هو؟ التعريف أقسامه إلى حتى محد ناقص إلى آخره. المطلب الذي يسبق هذا المطلب ما هو؟ كليات الخمسة بها جزئي. لذلك لا يتناول المنطقي لا يتناول الجزئي، لأن الجزئي لا يقع جزءا من التعريف حتى نعرف به شيئا مجهولا. وكذلك في الاستدلال والجزء الثاني في باب القضايا أيضا ماذا؟ أيضا أنه القضية الشخصية بعد زيد، يعني مثلا تقول زيد قائم، فرق بين القضية الشخصية والقضية الجزئية المسورة. إذا ذكروا المسورة على قسمين، إما كلية أو ماذا؟ أو جزئية. جزئية تنفع، هناك قضية شخصية. يعني شنو شخصية؟ يعني ما كان موضوعها جزئيا حقيقيا، هكذا يعبرون عن هاي القضية. لا تنفع في الاستدلال، لا تنفع، يعني لا ينتقل من حكم الجزئي إلى حكم شيء آخر. هذا كله يرجع إلى أن الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، لأن الجزئي متشخص ب مشخصات تبعده وتنفره وتجعله مباينا للغير، سواء كان الغير كليا أو جزئيا، يعني لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن الوصول به إلى غيره، هذا معناه لا كاتبا ولا مكتسبا. فزيد ذو الطول المعين وذو العرض المعين وذو الأب والجد والمنطقة والشكل وإلى آخره، هذه مشخصات ومقيدات زيد تجعله لا يمكن الوصول إليه وتعريفه، ولا يمكن الانتقال منه لمعرفة أمر آخر، فكل جزئي هو مباين لما عداه، هكذا يعد مباين لما عداه لوجود هذه المشخصات. فإذا كان مباين لما عداه، المباين يمكن أن يعرف به، المباين يعرف المباين الآخر. سؤال، المباين شروط التعريف شنو؟ ها؟ أحسن. فإذا كان مباين هذا بعد لا يحصل به التعريف، ولا ينتقل من حكمه إلى حكمه شيء آخر، ولا يمكن الوصول إليه والحكم عليه ومعرفة، فإذا هو لا كاسب ولا مكتسب. لكن صنف يقول قلت الملاحظة المعقول ولم أقل المعلوم، لأني لو قلت المعلوم لدخل الجزئي، والجزئي لا ينفع في الانتقال إلى المجهول، لذلك عدلت عن المعلوم إلى المعقول، لينحصر الكلام فقط في المعقولات اللي هي الكليات. واضحة؟ الأمر الثالث هو أمر استحساني، يعني الأمر الثالث الذي جعل المصنف يعدل عن المعلوم إلى المعقول ما هو؟ لرعاية السجع. يقول حينما أقول ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، هاي سجع سجعها. أما إذا قلت مثلا ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، لا يوجد سجع. فأنا يعني مناسبة بين الفواصل، هاي يسمونه يعني تنتهي بحرف واحد، يعني مماثل لما في النهاية. في القرآن قد يقال فيه سجع وقد يقال فيه سجع، لكن ليس السجع العربي. إنما يقول مثلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، هاي إلى آخره، هاي أشبه بالسجع، لكن يناقش فيها من القرآن فيه سجع أو لا، مختلف فيه. فينتهي بحرف واحد، لذلك يقول قلت ملاحظة المعقول لتحصيل ماذا؟ المجهول. هذا الذي دعا المصنف إلى أن يعدل عن تعريف القوم، أولا لأن تعريف القوم ترد عليها الإشكالات، إما لأنها ليست حقيقة النظر كما في التعريف الأول اللي هو الخطوة الأولى والخطوة الأخيرة، هذا ليس النظر جيد، وإما لا أنه يصلح أن يكون تعريف لكنه تعريف ناقص لا يكون جامعا اللي هو الترتيب، لا يكون جامعا. صحيح الترتيب يتعلق بالأمور المتعددة لكن تخرج بعض الأفراد، هذا أصل العدول إلى هذا ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، هذا السبب الذي دعاه أن يعرف بهذا التعريف. أما اختيار بعض الألفاظ والمعاني في التعريف أيضا لأسباب، يعني هاي ملاحظة المعقول يقول لأمور ثلاثة، قلت في المعقول أعرف أني خالفت القوم، أعرف أني خالفت القوم في العدول من المعلوم إلى المعقول، ولو أني قلت مثلا المعلوم ملاحظة المعلوم، هذا يلزم ثلاث لوازم، أولا دخول الجزئيات، وثانيا استعمال الألفاظ المشتركة، وثالثا تنتفي السدعة، يعني التزيين اللفظي في عبارتي، أيضا أنا أريد أن أزين الألفاظي التي صفتها في هذا التعريف. واضح شيخنا؟ إذن هو هذا تعريف النظر. ثم بعد تعريف النظر، يعني هيئنا وفهمنا وعلمنا بالموضوع الذي ينصب عليه الحكم، ما هو الحكم؟ قد يقع فيه الخطأ، هذا يأتي يقول وهو قوله المتن الضرورة والاكتساب، قوله بالضرورة، وإلا فتصور ويقتسمان بالضرورة، الضرورة والاكتساب يقتسمان تطرقنا إليه، والضرورة والاكتساب تطرقنا إليه. قوله بالضرورة إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا تحتاج إلى تجشم، يعني انقسام التصور والتصديق إلى ضروري ونظري، لا تحتاج إلى استدلال كما ارتكبه القوم كما ذكرنا، هكذا يكون استدلالهم إنها لو كانت جميع التصورات بديهية لما احتجنا للتحصيل والنظر في بعض من التصورات كحقيقة الجن والملك، هذا منافي لكونها جميعها بديهية. يقول كما ارتقبه القوم، وذلك لأن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا أن من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة، ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر والفكر كتصور حقيقة الملك والجن، وكذا من التصديق في الفرق بين الملك والجن، يعني مخلوق ناري ومخلوق ماذا؟ غير ناري، هكذا يقولون، أو أنه نفس الحقيقة لكن يختلفان في ترتيب الأثار، تعتبر مائي يعتبر ترابي، الإنسان ترابي، جيد، الملك وجوده مجرد عن المادة، مجرد، لا سارة يقولون مخلوق من حمأ مسنون كما يقول القرآن، وأخرى يقولون لا مجرد، وكل منهما خلقه واحد لكن يختلف ماذا؟ بالآثار، من كان يفعل خيرا فهو ماذا؟ ملك، لذلك خرج إبليس من الملائكة لأنه فعل ماذا؟ شرا، هسه دخوله دخول حقيقي أو دخول حكمي إنه يعمل أعمال إن شاء الله نأخذ بالاستثناء إلا إبليس. يقول ومنها ما هو حاصل بالنظر والفكر كتصور حقيقة الملك والجن، وكذا من التصديقات ما يحصل لنا بلا نظر كالتصديق بأن الشمس مشرقة، هذا لا يحتاج إلى استدلال، والنار محرقة، ومنها ما يحصل لنا بالنظر كالتصديق بأن العالم حادث والصانع موجود، هذا يحتاج إلى مقدمات وإلى استدلال وتفسير حتى نصل إلى هذه النتيجة، العالم حادث، هذه مرددة، جيد، هاي نظرية، كيف نصل إليها؟ يقول نصل إليها من خلال النظر، أنه ننتقل من المجهول اللي هو العالم حادث إلى المعلوم، ثم ننتقل من المعلوم إلى هذا لتحصيل هذا، إما نحكم بحدوده أو نحكم بعدم حدوده، وكذلك الصانع موجود. قوله وهو ملاحظة المعقول، الماثل يقول بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول هاي، وقد يقع فيه الخطأ، هذا حكمه. الآن نتكلم أي ما الذي يقع فيه الخطأ؟ يقول النظر، ما هو النظر؟ وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. يأتي الشارح لبيان هذه المفردات. قوله وهو ملاحظة المعقول أي النظر، ماذا تعني الملاحظة؟ قال توجه النفس نحو الأمر المعقول أي المعلوم، هي تفسير مفردات، جيد، راح يرد الإشكال أنه لماذا أنت تقول أي المعلوم، لماذا قلت في التعريف المعقول؟ قل المعلوم، ملاحظة المعلوم، قال أي المعلوم، شنو توجه النفس، أن تتوجه النفس بقصد واختيار، هذا اللي يخرج لنا الحدث. قال نحو الأمر المعقول أي المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم، وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول في تعريفي لأسباب ثلاثة. أولا يقول فوائد منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قرينة، ولو قلت المعلوم لدخل الاعتقاد الجازم والاعتقاد الغير مطابق للواقع والمطابق للواقع ومطلق المعلوم اللي هو حاصل بالذهن التصوري والتصديقي، وهي كلها إذا أردت أحدها لابد أن أتي بقرينة، أولا القرينة تحتاج لفظ، وثانيا الانتقال الذهني ماذا يكون؟ ليس انتقالا مباشرا للمعنى المراد، بل ننتقل بواسطة القرينة، فيكون هناك انتقالين. لذلك يقول التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، ومنها التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. ومنها الثالثة هي رعاية السجع، قوله وقد يقع فيه الخطأ فيحتاج إلى آخره يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.